وهو كتاب عمدة الأحكام، باباً في الشفعة، وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ما هي الشفعة لغة، وما تعريفها اصطلاحا، وما هو شرح هذا الحديث والمعنى الإجمالي له، وما هي الأمثلة التطبيقية لهذا الحكم، وينطبق على أي شيء؟ أما بالنسبة للشفعة بضم الشين وسكون الفاء، فهي اسم مصدر بمعنى التملك، وتأتي أيضا اسما للملك المشفوع، وهي مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، أليس كذلك؟ الشفع ضد الوتر، وهذا لما فيه من ضم عدد إلى عدد أو شيء إلى شيء، لأنك لا يمكن أن تحصل على شفع إلا إذا ضممت عددا إلى عدد أو شيئا إلى شيء. مثلا لو شفعت ركعة لتحصل على ركعتين، فلا بد أن تضيف إلى الركعة ركعة أخرى وتشفعهما لتصبح شفعا، وهكذا. ويقال شفع الرجل الرجل إذا كان فردا فصار له ثانيا وضم مثله إليه، ولا يمكن أن تحصل على زوج إلا إذا شفعت واحد بآخر فتحصل على زوج، وهكذا. يعرف الفقهاء الشفعة بأنها تطلق على استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، فهنا شريكان اشتركا في شيء واحد كأرض مثلا، عقار، باع أحدهما نصيبه على ثالث، يحق للشريك الآخر أن يطلب فسخ البيعة التي تمت بين شريكه وبين الطرف الثالث، وأن يشتري هو نصيب صاحبه بنفس الثمن الذي بيعت على ذلك الثالث، الذي بيعت به الأرض على ذلك الثالث. إذن استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، وهذه الشفعة هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث، هو إذن بيع جبري، وحق للشريك له أن يطالب به. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: جار الدار أحق بالدار، أو جار الدار أحق بدار الجار، جار الدار أحق بدار الجار. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. إذا نلاحظ أنه مختص بالعقارات، الشفعة مختصة بالعقارات. طيب لماذا هذا الإجبار؟ الجواب أن الشريعة جاءت بكل ما يمنع الضرر، ومن قواعدها العامة قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا باع الشريك نصيبه على شخص ثالث وأدخل في الأرض على شريكه شخصا ثالثا، هذا الثالث قد يكون غير مرضي، ويتأذى الشريك بهذا الذي أدخل عليه، وصار الآن بعملية البيع شريكا لشخص قد لا يرضى. والخلطة يحصل فيها أضرار والمشكلات كثيرة، لأن الله قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إلا من آتى الشركة حقها فآمن وعمل صالحا. ولكن هؤلاء كم عددهم؟ كم هم؟ قال الله: وقليل ما هم، وقليل ما هم. ولذلك تكثر المشكلات بين الشركاء بسبب قلة التقوى. فقال الله عز وجل: وقليل ما هم. فهذا الذي أدخل عليك يا أيها الشريك وبيعت الحصة على واحد ثالث قد لا ترتضيه، قد لا ترتضيه، وأنت تحتاج، قد تكون تحتاج إلى الحصة، تحتاج إلى الحصة وأنت أولى به، أنت شريك فيه، أنت أولى من الشخص الغريب. فجعلت الشريعة لك حق فسخ البيع الأول وشراء الحصة بنفس القيمة. وهذه العملية عدل، لأن فيها منفعة عظيمة للشريك المنتزع للحصة ودفع الضرر الكبير عنه بلا مضرة تلحق على البائع، لأن الذي باع سيأخذ حقه وذاك سيعاد الثمن إليه الثالث، فلم يظلم أحد عليكم السلام وبركاته، وإنما سيستفيد صاحب الحق. ولذلك الشفعة جاءت على القياس والحكمة، والشرع كله خير وبركة، ولذلك لا يأمر إلا بخير. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة؟ الحدود جمع حد، وهي ما تميزت به الأملاك بعد القسمة. الحد ما يميز ملك هذا عن ملك هذا، هذا حد. فإذا وقعت الحدود، أي عينت الحدود، شريكان في أرض فعين الحد بينهما، وفصل نصيب هذا عن نصيب هذا، وصرفت الطرق بمعنى بينت مصارفها وشوارعها فلا شفعة حينئذ، لأن نصيب كل واحد قد تميز عن الآخر وانفصل، وانفصل. وهذه الشركة في العقارات فيها ضرر يحصل وشر ينتشر، والقسمة فيها أحيانا تشق، فإذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشتري بمثل ثمنه دفعا للضرر بالشراكة. قد يكون يريد أن يتوسع يحتاج الأرض كلها، لا يريد هذا الشخص مجاورا له. هذا يحدث عند كثير من الناس، كثير من الناس يريد أرض الجار، لو لا يريدها جاره هو يريدها. بالذات إذا صاروا شركاء في أرض فيطمع إلى أن يأخذ نصيب شريكه، لماذا يذهب الشريك إلى شخص أو الأرض تذهب إلى شخص بعيد؟ لكن إذا تمت معرفة الحدود وتميز بين النصيبين وصرفت الشوارع وشققت فلا شفعة لزوال ضرر الشرع، خلاص تميز نصيب هذا من نصيب هذا. نعم يبقى له مصلحة إذا أراد أن يتوسع ويبني بيتا لولده المتزوج أو الذي يريد أن يتزوج، أو يبني بيتا لزوجة ثانية إذا كان يريد أن يتزوج بزوجة ثانية، أو يوسع بيته إذا زاد أولاده، وأن يبني ملحقا ومجلسا للضيوف ونحو ذلك. لكن هذه الآن صارت القضية لابد بالتراضي، إذا تكون إذا صارت حدود بين الأراضي ولم يعودوا مشتركين في العقار، خلاص صار هذه الأرض فلان وهذه أرض فلان تميزت. لكن إذا كانت الشركة مشاعة بينهما في أرض، مثلا هب أن أخوين ورثا أرضا من أبيهما، ما قسمت الأرض ولا ميز نصيب هذا من هذا، فراح واحد باع أحد الأخوين نكاية في أخيه، أو يريد أن يحابي أحد أصدقائه باع عليه نصف الأرض، ولا بعد ميز نصيب هذا من هذا. فللأخ الآخر إذن أن يأخذ هذه نصيب أخيه أو نصيب شريكه يأخذه. اثنان اشتركوا في أرض تجارية، في أرض صناعية إلى آخره، ولم يفصل بينهما بين نصيبيهما بحد ولا طريق، فعند ذلك له الحق في الشفعة، له الحق في الشفعة. الحديث هذا أصل في ثبوت الشفعة، ويشعر الحديث بأنها في صدر الحديث، يشعر له في كل المنقولات وغيرها، ولكن سياق الحديث لما قال حدود وأرض وطرق معناها صار لك العقارات، لأنهم لو اشتركوا في مثلا جوهرة أو اشترك في أي شيء آخر فليس في هذا حدود ولا فيها طرق. ولذلك آخر الحديث يبين أن موضوع الشفعة في العقارات، طبعا يدخل فيها المزارع، السفين، الشجر، البناء، الأرض البيضاء غير المبنية، كلها داخلة فيها. تكون الشفعة في العقار المشترك إذن لضرر الشراكة التي تلحق بالشريك الذي كان قديما. وبهذا يعلم أنه لا تثبت للجار حق الشفعة إذا كان أرض جاره تميزت عنه أصلا ليس شريكا فيها. يعني الوضع اللي صار الآن في الأحياء، كل جار له أرض لها حدود تحددها البلدية، نعم تحددها البلدية، ليسوا شركاء في الأرض، كل واحد له أرضه. حسب الحديث هذا لا يكون للجار الحق في أرض جاره، لكن من المحاسن في مراعاة حق الجار أن الجار قبل أن يبيع داره يعرضها على جاره، أليس كذلك؟ هو أولى، قد يكون في حاجة يريد أن يتوسع، فإذا من حسن الجوار، لكن تطبيق الحديث ما يأتي على الوضع الموجود الآن هذا الحديث. لكن إذا أردت أن تذهب إلى حديث أخرى، جار الدار حق بدار الجار، ندخل في قضايا أخرى. لكن الآن بالنسبة لحديث الشفعة، نتكلم الآن على الشفعة هذه، فهي في حالة المشاركة، اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها. من الغالب أن الشراكة في العقارات تطول، ولذلك غير العقارات الضرر فيها يسير، ويمكن التخلص بوسائل كثيرة، والمقاسمة فيها لا تحتاج إلى كلفة، خلاص تقسم نصفين وانتهينا. مثلا شيء قد يقسم يسوى القسم نصفين وانتهت مثلا، لكن هذه العقارات المشاركة فيها أحيانا تأخذ عشرات السنين، وهذه المساهمات الآن موجودة معلقة، معلقة بعضها معلقة ظلما من قبل المكتب الذي قام بالمساهمة، وترى أحيانا يحبس الأموال عن الناس لأنه بقي عدد محدود من الأراضي ما بيعت، وقد أخذ المساهمات وأخذ الأموال ويقول انتظر حتى نبيع آخر أرض، ويبقى هو يشغل الأموال هذه يستفيد منها عشرات السنين.